الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات التدريسية والتعليمية الخاصة بمادة الإدارة الاستراتيجية المستوى الرابع التعليم المفتوح جامعة العلوم والتكنولوجيا. موضوع هذه الحلقة بإذن الله تعالى سيكون عن الرقابة والتغيير الاستراتيجي. في مادة الإدارة الاستراتيجية سيكون الموضوع النهائي بالنسبة لهذه المادة الدراسية. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف التالية:
واحد، أن تعرف مفهوم الرقابة الاستراتيجية. اثنان، أن تذكر العناصر الأساسية لعملية الرقابة الاستراتيجية. ثلاثة، أن تبين خصائص النظام الرقابي الفعال. أربعة، أن تعرف مفهوم التغيير الاستراتيجي. خمسة، أن توضح مراحل خطوات التغيير الاستراتيجي.
ولتحقيق تلك الأهداف عزيزي الدارس سنتناول الفقرات التالية:
واحد، مفهوم الرقابة الاستراتيجية. اثنان، العناصر الأساسية لعملية الرقابة الاستراتيجية. ثلاثة، خصائص النظام الرقابي الفعال. أربعة، مفهوم التغيير الاستراتيجي. خمسة، مراحل خطوات التغيير الاستراتيجي.
الآن أعزائي الدارسين سنبدأ بالفقرة الأولى المتمثلة في مفهوم الرقابة الاستراتيجية. بالرغم من وجود صيغ عدة لتعريف الرقابة الاستراتيجية، إلا أنه يمكن القول أنها تجمع على أن الرقابة الاستراتيجية هي تقييم الأداء الفعلي ومقارنته بالأهداف المرسومة المخططة، ثم اتخاذ الإجراءات لتصحيح أي انحراف عن هذه الأهداف. يتضح من هذا التعريف أن الرقابة تتحقق من خلال مقارنة الأداء الفعلي الحقيقي بالأهداف، ثم اتخاذ الإجراءات لتصحيح أي انحرافات عن الأهداف المخطط تحقيقها. عزيزي الدارس، أما العناصر الأساسية لعملية الرقابة الاستراتيجية فسنوضحها من خلال الفقرة الآتية. عملية الرقابة الاستراتيجية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية:
ألف، وضع الأهداف المعايير. باء، تقييم الأداء من خلال قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالأداء المخطط. جيم، القيام بالإجراءات التصحيحية بعد التعرف على الأسباب.
ويمكن لنا أن نوضح عناصر ومراحل عملية الرقابة الاستراتيجية من خلال الشكل التالي. عزيزي الدارس، عناصر ومراحل عمليات الرقابة الاستراتيجية كما هو موضح بالشكل التالي: وضع الأهداف أو المعايير أولا، ثم بعد ذلك نبدأ في عملية تقييم الأداء الفعلي يعني بمعنى أننا في الجانب الأول في مرحلة وضع الأهداف بيكون الجانب كله نظري وبنضع تصورات مسبقة ومقدمة، ثم بعد ذلك يتوقف عليها الفعل المستقبلين. النقطة الثانية دخلنا على أساس أنه إحنا نقوم بعملية تقييم الأداء الفعلي ويشمل قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالأداء المخطط له اللي هي الأهداف التي وضعت مسبقا، ثم بعد ذلك يترتب على تقييم الأداء الفعلي تحديد أنواع الانحرافات والتي قد تكون انحرافات سالبة أو انحرافات موجبة أو انحرافات مطابقة. بمعنى أنني عندما آتي وأقيم الأداء الفعلي أو الانحرافات السالبة أو الانحرافات يعني مثلا المطابقة أو الموجبة، تقييم هذا إذا كانت مثلا مطابقة معنى ذلك أني أنا حققت الأهداف كما ينبغي، وإذا كانت انحرافات أيضا موجبة أو انحرافات سالبة يتم التقييم وفق الأهداف التي قد وضعت نظريا. تحديد أسباب الانحرافات والتي قد تكون بسبب إما الأهداف أو المعايير أنها قد تكون خاطئة أو فيها نوع من الخلل، أو قد يكون الخطأ في العاملين أنفسهم، قد يكون في نوع من النقص فيهم أو عدم الكفاءة أو قلة الكفاءة إلى آخره، أو قد يكون الخلل في البيئة المحيطة، سواء كانت البيئة المحيطة مثلا من حيث المبنى، من حيث الموقع، من حيث الواقع السياسي، الواقع الاجتماعي إلى آخره، أسباب مشتركة مثلا قد تكون في كل هذه الأشياء مشتركة مع بعض. ثم بعد ذلك نقوم بعملية التصحيح للمدخلات من جديد، أي للأهداف. القيام بالأعمال التصحيحية طبعا التي قد تشمل مراجعة رسالة وأهداف واستراتيجيات وسياسات المنظمة. ثانيا تعديل الهيكل التنظيمي وتغيير المديرين الأشخاص، تطوير نظام حوافز جديد، إصدار أسهم لتوفير رأس المال المطلوب، إجراءات أخرى. إذن هذه كل الأشياء التصحيحية التي نصحح بها المسار، مسار عمليات الرقابة الاستراتيجية. وإليك عزيز الدارس توضيح كل عنصر منها مبتدئين بالآتي. أولا وضع الأهداف. إن أهداف المنظمة ينبغي أن تكون نقطة البداية لتقييم أداء المنظمة، والأهداف يجب أن تكون محددة وكمية وقابلة للقياس ومحددة بإطار زمني، ويحتوي كل هدف على مدى سماح معين، تقبل الانحرافات الواقعة إذا كانت في حدود هذا المدى، وتوضع المعايير الأهداف ليس فقط للنتائج النهائية وإنما أيضا للمراحل الوسيطة في عملية الإنتاج. ومن أهداف أو من الأهداف التي تضعها المنظمة وتعد أساسا كميا ونوعيا لتقييم أداء المنظمة الآتي:
1- الربحية، والتي يعبر عنها في شكل العائد على الاستثمار أو العائد على السهم أو نسبة الربح إلى المبيعات. 2- خدمات العملاء، ويعبر عنها من خلال الفترة الزمنية المستغرقة في توصيل الخدمة، مثل تخفيض فترة تقديم الخدمة من شهر إلى أسبوعين، أو في شكل تخفيض عدد شكاوى العملاء. 3- فترة التحصيل، ويعبر عنها بتخفيض فترة التحصيل للمديونية من 3 أشهر إلى 2 شهر مثلا. 4- معدل الغياب، مثل تخفيض الغياب بمعدل 8% سنويا خلال السنوات 3 القادمة. 5- المبيعات، مثل زيادة حجم المبيعات بنسبة الضعف خلال السنة القادمة. 6- الطاقة التخزينية، مثل زيادة الطاقة التخزينية إلى 5 ملايين وحدة خلال السنوات 3 القادمة. 7- معيار سلوكي، ويحدد نوع السلوك المرغوب فيه والذي يجب الالتزام به. 8- البحث والتطوير، مثل هدف تطوير آلة خلال السنوات 3 القادمة بكلفة 6 ملايين ريال. 9- الهيكل التنظيمي، مثل هدف تأسيس هيكل تنظيمي على أساس اللامركزي خلال السنوات 3 القادمة. 10- المسؤولية الاجتماعية، مثل زيادة مساهمة المنظمة للأعمال الخيرية في المجتمع بنسبة 10% خلال السنتين القادمتين.
والأهداف التي أشرنا إليها يجب أو ينبغي أن تكون محددة بفترة زمنية معينة، قد تكون شهر، فصل أو سنة. ولكن يجب ملاحظة أن هناك بعض المشكلات المصاحبة لاستخدام المعايير الكمية في تقديم الاستراتيجيات، ومنها:
ألف، أن معظم المعايير الكمية مناسبة للأهداف السنوية وليس للأهداف طويلة المدى. باء، استخدام طرائق محاسبية مختلفة يمكن أن يعطينا نتائج مختلفة، لذلك فإن المعايير النوعية أيضا مهمة.
تقييم الأداء بعد أن تم تحديد الأهداف أو المعايير هذه، تأتي الخطوة التالية لها وهي تقييم الأداء، الأداء الفعلي الذي تكلمنا عنه وأشرنا إليه، والتي تمثل مرحلة أو جزءا من العملية الرقابية الكلية. وتقييم الأداء يتطلب قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالأداء المخطط له مسبقا، وبمعنى آخر قياس المخرجات ومقارنتها بالأهداف التي تعد مدخلات أو الأداء المخطط له. ويسعى المديرون إلى إجراء عدة مقارنات أساسية.
1- مقارنة أداء الشركة بالأهداف المحددة. 2- مقارنة أداء الشركة خلال فترات زمنية مختلفة. 3- مقارنة أداء الشركة بالمنافسين. 4- مقارنة أداء الشركة بالمعدلات الصناعية.
تؤدي نتائج المقارنة إما إلى إظهار توافق بين الأداء الفعلي والمعياري، أو أن يكون الأداء جيدا أي انحراف موجب، تمام، أو أن يكون الأداء سلبيا، وهذا يعني وجود خلل أي انحراف سلبي. ومن الطرائق أو الأساليب المستخدمة في عملية الرقابة أو تقييم الأداء الآتي:
1- الملاحظة الشخصية. 2- التقارير. 3- الموازنات. 4- المراجعة. 5- معايير مالية النسب المالية. 6- نظام المعلومات الإدارية. 7- معايير المدخلات. 8- معايير عمليات التحويل.
وإليك عزيزي الدارس توضيحا مختصرا لها. نبدأ بالآتي: أولا الملاحظة الشخصية. بعض المديرين يرون أن الطريقة الوحيدة للحصول على صورة واضحة لما يجري في المنظمة هو الملاحظة الشخصية، ولذلك فهم يقومون بزيارات شخصية لوحدات الإنتاج والأقسام والإدارات في المنظمة، غير أن هذه الطريقة تحتاج من المدير إلى وقت طويل لممارستها وتشغله عن أعمال مهمة كثيرة. ثانيا التقارير. تحتل التقارير مكانا مهما بين أساليب الرقابة، وقد تكون طبعا التقارير شفوية أو تحريرية. والتقارير الشفوية هي التي يستطيع المدير من خلالها معرفة ما تم بناء على الكلام الشفوي الذي يسمعه من مرؤوسيه، ومن مزاياه أو من مزايا ذلك الأسلوب الآتي:
1- احتواؤها على عناصر من الملاحظة الشخصية. 2- يستطيع المديرون خلالها توجيه الأسئلة لاستيضاح حقيقة الأمور. 3- أكثر شمولا من الملاحظة الفردية.
ومن عيوبها عدم تسجيل الحقائق كتابة، لأن ربما تضيع الأفكار. أما التقارير الكتابية فهي من الأهمية بمكان، نظرا لاحتوائها على حقائق يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، وقد تكون هذه التقارير تقارير رقمية، تقارير تحتوي على خرائط أو أشكال، أو تقارير إنشائية يعني كتابة. وبشكل عام فإن التقارير يجب أن تتصف بالصفات التالية:
1- إظهار الانحرافات بسرعة. 2- الاختصار. 3- التوقيت المناسب. 4- الاعتماد على البيانات والحقائق المحددة. 5- التماثل المستمر. 6- سهولة القراءة. 7- التركيز على المستقبل.
أما الآن عزيزي الدارس نصل أيضا كذلك إلى فقرة أو الفقرة المتعلقة بالموازنات. تعتبر الموازنات من أكثر الطرائق استخداما في العملية الرقابية، فبالإضافة إلى كونها أداة من أدوات التخطيط حيث يمكن من خلالها توزيع موارد المنظمة بين وحداتها الاستراتيجية وأقسامها المختلفة، فإنها أيضا وسيلة من وسائل الرقابة، فمن خلالها يمكن مقارنة الأداء المخطط بالفعل واتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة الانحرافات. رابعا عزيزي الدارس نأتي إلى ما يسمى بالمراجعة. تتمثل المراجعة الداخلية في قيام المنظمة برقابة عملياتها ونشاطاتها بواسطة أجهزة داخلية تنقسم مثلا مثل القسم أو الإدارة، تخصص لهذا الغرض وتقوم برفع ملاحظاتها وتقاريرها عن سير أداء المنظمة. أما المراجعة الخارجية فتتم من قبل أجهزة من خارج المنظمة بهدف التحقق من قيام المنظمة بواجباتها وقياس أدائها. ومن أمثلة هذه الأجهزة المحاسبون، القانونيون إلى آخره. ثم بعد ذلك نأتي إلى النسب المالية. تستخدم النسب المالية عادة لربط العلاقات بين مجموعة من الأرقام تظهرها الميزانيات وحسابات النتائج المختلفة، بحيث تستخدم نتائج هذه العلاقات كمؤشرات لقياس عمليات الأداء الفعلي، مقارنة بالأداء المخطط له. ومن أمثلة هذه النسب العائد على الاستثمار، العائد على الملكية، هامش الربح، الحصة السوقية، المديونية إلى الملكية، العائد على السهم، نمو المبيعات ونمو الأصول. ثم بعد ذلك يأتي ما يسمى بنظام المعلومات الإدارية. نظام المعلومات الإدارية عبارة عن نظام رسمي صمم لتوفير المعلومات بغرض تسهيل صياغة الاستراتيجية والرقابة الاستراتيجية. والهدف الرئيسي من نظام المعلومات الإدارية إعطاء المديرين معلومات بطريقة نظامية ومتكاملة ومستمرة ومناسبة عن أي مجال يريد المدير أن يقوم بفحصه واختباره، حيث أنه إذا لم يتوفر نظام معلومات يمكن بموجبه التمييز بين المعلومات الملائمة من تلك غير الملائمة، فسوف يجد المديرون أنفسهم وقد غرقوا بين التقارير والأرقام التي يكون معظمها غير ذات قيمة لهم. ومن أهم المجالات التي يجب أن تتوفر فيها البيانات الملائمة الآتي:
1- اتجاهات المبيعات الخاصة بكل منتج. 2- الوضع الانتاجي لكل منتج. 3- اتجاهات المخزون والمواد الخام. 4- انحرافات الإنفاق في الموازنات.
ثم بعد ذلك نأتي إلى ما يسمى بمعايير المدخلات، وهي إحدى الطرق التي تستطيع المنظمة من خلالها الرقابة على سلوك الأفراد والموارد الأخرى، حيث يتم وضع معايير مسبقة بين قوسين، يعني المعايير والشروط المطلوبة لذلك. فإذا كانت المدخلات موظفين فيتم تحديد شروط قبولهم سلفا، ومن ثم يتم القبول في ضوء توافر هذه الشروط لديهم قبل الالتحاق بالمنظمة. وكذلك بالنسبة للمواد فيتم وضع مواصفات للحصول عليها، ومن ثم فيتم قبولها في ضوء توافر تلك المواصفات أو هذه المواصفات. ومن أمثلة ذلك:
1- معيار الوقت، ويبين مقدار الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز عمل معين. 2- معيار الكم، ويبين عدد السلع أو المعاملات التي يمكن إنجازها في فترة محددة. 3- معيار الكيف، ويحدد جودة السلعة المطلوبة.
أما الأسلوب الأخير عزيزي الدارس المستخدم في عملية الرقابة أو تقييم الأداء الفعلي فهو معايير عملية التحويل، حيث تتم برمجة أنشطة العمليات التحويلية حتى يمكن إنجازها بنفس الأسلوب، أي في نفس الوقت على مدار العمليات، كما هو الحال في مطاعم الوجبات السريعة مثل البيتزا هوت أو المكدونالدز عزيزي الدارس. أما العنصر الأخير لعملية الرقابة الاستراتيجية فهو القيام بالإجراءات التصحيحية. إن النشاط الأخير في التقييم الاستراتيجي هو القيام بالأعمال التصحيحية، وقبل تحديد نوع الأعمال التصحيحية المطلوبة لابد من معرفة طبيعة وأسباب الانحرافات بين الأداء الفعلي والأداء المخطط له الأهداف، والتي يكون مردها إلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية: أولا المعيار، يعني من الأهداف، حيث قد يكون المعيار يعني معيار الهدف غير ملائم، بمعنى أنه أقل مما يجب أو أكثر مما يجب، والعلاج هنا لا شك أن ينصب على إعادة النظر في الهدف نفسه والقيام بالمراجعة الاستراتيجية. 2- العاملين، وهنا قد يكون المعيار الهدف أيضا سليما وقد يكون سبب الانحراف عائد إلى العاملين أنفسهم المديرون مثلا، إما لكونهم غير ماهرين بما فيه الكفاية أو أنهم لا يهتمون بعملهم بما فيه الكفاية، والعلاج ينصب هنا في التدريب وتقوية الروح المعنوية. 3- ظروف البيئة، مثل ماذا؟ مثل قلة مصادر المواد الخام، ركود اقتصادي عام، اضطرابات سياسية، والعلاج هنا يكون بالقيام بالمراجعة الاستراتيجية والعمل على إزالة هذه الظروف إن أمكن، أو تخفيضها أو احتوائها أو التكيف معها إذا كان من المتوقع أن تدوم تلك الظروف وفشلت المنشأة في تعديلها هذا. والاهتمام يجب ألا ينصب فقط على الانحرافات السلبية، وإنما أيضا على أسباب الانحراف الموجب، والعلاج يجب أن يتجه نحو الأسباب الحقيقية. أسباب مشتركة، وهنا لابد من مراجعة كل العوامل السابقة. إذن نحن نعرف بأن النقطة الرابعة هي التعبير أو تعد عبارة عن أسباب مشتركة، وهنا لابد من مراجعة كل العوامل السابقة المتمثلة في الأهداف والعاملين والبيئة المحيطة. وخلاصة القول أن القيام بالأعمال التصحيحية يتطلب القيام بتغييرات لإعادة ترتيب المنظمة ومن أمثلة ذلك تعديل الهيكل التنظيمي، تغيير شخص ما أو أكثر من الأشخاص المهمين في المنظمة أو في إحدى قطاعاتها المهمة كالتسويق ومراجعة رسالة وأهداف المنظمة، وضع سياسات جديدة، وإصدار أسهم لتوفير رأس المال، تطوير نظام فعال للحوافز إلى آخر هذا الكلام. والقيام بالأعمال التصحيحية لا يعني بالضرورة إلغاء الاستراتيجية، فالاستراتيجيات الحالية ووضع استراتيجيات جديدة، بل قد يكون في تعديل هذه الاستراتيجيات أو تعديل في التطبيق الاستراتيجي أو كليهما معا. والأخذ بالأعمال التصحيحية ضروري جدا للمحافظة على المنظمة ولرفع الروح المعنوية للمديرين والعاملين والأعمال التصحيحية. في النهاية يجب أن تضع المنظمة في وضع أفضل باستغلال عناصر القوة الداخلية للاستفادة واستغلال الفرص الخارجية المهمة، ولتجنب وتخفيض المخاطر الخارجية وتحسين عناصر الضعف. عزيزي الدارس، كان ذلك عن العناصر الأساسية لعملية الرقابة الاستراتيجية. والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها خصائص النظام الرقابي الفعال. الرقابة الاستراتيجية يجب أن تتوفر فيها متطلبات أساسية لتكون فعالة، ومنها الرقابة الاستراتيجية يجب أن تركز فقط في الحصول على المعلومات الضرورية المطلوبة لإعطاء صورة دقيقة وواضحة للأحداث التي تجري في المنظمة. فكثرة المعلومات توجد نوع من الإرباك والتشويش، لذلك يجب التركيز على العناصر الاستراتيجية في عملية الرقابة. ينبغي التركيز على العناصر الاستراتيجية في عملية الرقابة من خلال تطبيق معيار قد يكون من 20 إلى 80، أي مراجعة 20% من العناصر ذات الأهمية الكبيرة والتي تعطينا 80% من النتائج المهمة. ثانيا، عملية الرقابة يجب أن تزودنا بالمعلومات في الوقت المحدد دون تأخير حتى يمكن استخدامها في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان. ثالثا، نظام الرقابة الاستراتيجية يجب أن يركز على مبدأ المكافأة عندما يتم تحقيق الأهداف المحددة أو تجاوزها، وذلك بدلا من التركيز على العقوبات عند الفشل في تحقيق الأهداف. ويجب ألا يشعر العاملون أن الهدف من الرقابة هو مجرد اكتشاف أخطائهم ومحاسبتهم، بل يجب أن تفسر الرقابة للعاملين على أنها وسيلة لمساعدتهم وتحسينهم من الأخطاء ومساعدتهم على تطوير أدائهم. أما رابعا، يجب استخدام الرقابة قصيرة وطويلة المدى، فإذا تم التركيز فقط على المقاييس قصيرة المدى فقد يكون هذا على حساب الاهتمام بتحقيق الأهداف بعيدة المدى. خامسا، نشاطات التقييم الاستراتيجي يجب أن تكون اقتصادية، بمعنى أن يكون هناك تناسب بين التكاليف المبذولة لتوفير وتطبيق النظام الرقابي مع الفوائد التي تعود على المنشأة من جراء تطبيقه. سادسا، المرونة، بمعنى أن تكون الوسائل الرقابية والمعايير المستخدمة قابلة للتطوير والتعديل بما يتلام الظروف المتغيرة. سابعا، الموضوعية، يجب أن تكون معايير التقييم التي يستخدمها النظام الرقابي موضوعية قدر الإمكان وغير خاضعة للمعايير والاعتبارات الشخصية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن خصائص النظام الرقابي الفعال. والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها مفهوم التغيير الاستراتيجي. يعرف التغيير الاستراتيجي بأنه تحرك المنظمة بعيدا عن وضعها القائم تجاه وضع مستقبلي مرغوب فيه بهدف تعزيز ميزاتها التنافسية، وقد يكون هذا التغيير بشكل تدرجي أو جذري أو طارئ. عزيز الدارس، كان ذلك عن مفهوم التغيير الاستراتيجي. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها مراحل خطوات التغيير الاستراتيجي. عزيز الدارس، مراحل التغيير الاستراتيجي مكونة من ألف وباء، جيم دال هاء واو زاء. بتلاحظ أن ألف الشعور بالحاجة للتغيير، مباشرة السهم يذهب من ألف إلى زاء، تقييم عملية التغيير بعد أن تمر بالمراحل الوسطية ما هي المراحل الوسطية؟ باء التهيئة لعملية التغيير وتحديد عوائقه، تحديد مجالات التغيير، تحديد أساليب التغيير، تحديد السلطات المخولة بالتغيير، اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتغيير. بمعنى أن السهم هذا ما يسمى بعملية الفيدباك أو التغذية الراجعة أو المرتجعة أو تصحيح المسار، عملية التغيير هذه. وإليك توضيحا مختصرا لهذه المراحل المبتدئين بالآتي: الشعور بالحاجة للتغيير. إن الملاحظات المستمرة لسير الأعمال في المنظمة ونتائج تقييم الأداء فيها والتقارير والمؤشرات المالية والإنتاجية وقيام المنافسين بتقديم منتجات تفوق ما تقدمه المنظمة من منتجات والتغيرات البيئية الأخرى، كل هذا يمثل البداية لمعرفة مدى الحاجة للتغيير الاستراتيجي، حيث أن هذه الملاحظات ونتائج التقييم والتغيرات البيئية الأخرى قد تشير إلى وجود خلل في جزء معين من أجزاء المنظمة. مثل ماذا؟ كالأهداف أو الاستراتيجيات المتبعة أو السياسات أو التكنولوجيا المستخدمة أو الهيكل التنظيمي أو الروح المعنوية السائدة لدى العاملين، مما يدفع المنظمة للبدء بالتهيئة والتحضير لعملية التغيير الاستراتيجي. باء التهيئة لعملية التغيير وتحديد عوائقه. دائما ما يكون التغيير محل جدل ومصدر خوف لدى الكثير من الأطراف في المنظمة، لأن التغيير في النهاية يرتبط بالمستقبل وبمصالح أطراف أخرى موجودة، وقد يؤدي هذا التغيير إلى التأثير عليها بشكل أو بآخر. وفي إطار التغيير الاستراتيجي لابد من تحديد العناصر المستهدفة التي قد تكون على مستوى المنظمة ككل أو الأقسام أو الوظائف أو الأفراد، ولا بد من تحديد القوى المساندة والقوى المعارضة لعملية التغيير وأسباب كل طرف ودرجة فعاليته، ليتم في ضوء ذلك أو على ضوء ذلك تحديد الأساليب المنافسة لإقناع الأطراف المعارضة وتعزيز القوى المساندة. ومن الأساليب عزيز الدارس التي يمكن استخدامها هنا طمأنة العاملين، لأن عملية التغيير لن تؤثر عليهم أو على مصالحهم، ومنحهم فرصة للمشاركة في تدارس أوضاع المنظمة للارتقاء بها وتوضيح فوائد التغيير عليهم وتحسين وسائل الاتصال بهم لتوعيتهم بأهميتهم أو بأهمية التغيير. وأخيرا تحسين نمط القيادة ونظم الحوافز مما يشجعهم على تقبل عملية التغيير ودعمه. نأتي إلى الفقرة جيم، تحديد مجالات التغيير. التغيير الاستراتيجي من حيث المبدأ يشمل جميع أجزاء المنظمة، ولا يمكن حصره على جزء معين واستبعاد أجزاء أخرى. تلاحظ عزيزي الدارس بأن هناك لدي 1، 2، 3، 4 متغيرات محيطة بعملية مجالات التغيير الاستراتيجي. ما هي؟ الموارد البشرية والمادية الأخ، التكنولوجيا، فلسفة المنظمة وثقافتها ورسالتها وأهدافها واستراتيجيتها، الهيكل التنظيمي. أي أن مجالات التغيير الاستراتيجي بتكون عامة على هذه الأشياء كاملة. ويمكن تحديد أهم مجالات التغيير الاستراتيجي كما يلي: أولا،
1، ثقافة المنظمة ورسالتها وأهدافها واستراتيجياتها وسياساتها. 2، مجلس الإدارة والعاملون. 3، الهيكل التنظيمي. 4، وظائف المنظمة والتوصيف الوظيفي. 5، القوانين والأنظمة واللوائح. 6، التكنولوجيا المستخدمة.
إن مجالات التغيير تشمل الآتي:
1، فلسفة المنظمة، ثقافتها وقيمها وأهدافها وسياساتها وقوانينها ولوائحها. 2، التكنولوجيا المستخدمة، استخدام طرائق جديدة للعمل كاستخدام الحاسوب مثلا. 3، الموارد بشكل عام كالموارد البشرية والمادية. 4، الهياكل التنظيمية من حيث نوعها، تقسيم العمل، نطاق الإشراف. 5، تطوير العمليات المرتبطة بالأنشطة مثل صرف الشيكات وعمليات إصدار أوامر الشراء وعمليات تصميم المنتج. 6، التحديث والتجديد، وفيها يتم خلق تقنية جديدة أو سلع جديدة أو خدمات جديدة.
أما الفقرة دال، تحديد أساليب التغيير الاستراتيجي. هناك أساليب عدة لتحقيق التغيير الاستراتيجي، منها:
1، الإدارة بالأهداف. 2، بناء الفريق.
وإليك عزيز الدارس توضيحا موجزا لهذه الأساليب مبتدئين بالآتي: أولا، الإدارة بالأهداف. تقوم الإدارة بالأهداف على فرضية المشاركة في صناعة القرار، حيث تعمل الإدارة على إشراك جميع العاملين ما أمكن في تحديد الأهداف ووضع الاستراتيجيات والقرارات وتحديد النتائج المتوقعة والعمل سويا لتحقيق هذه الأهداف. ومن مزايا الإدارة بالأهداف تركيزها على النتائج وليس على النوايا الحسنة ورفع الروح المعنوية لدى العاملين. أما ثانيا فيتمثل في بناء الفريق، وهنا يقوم الخبير بجمع المعلومات والبيانات عن مشكلات قطاع معين من قطاعات المنشأة، قد يكون قطاع التسويق أو الإنتاج، مثل التأخير في إنجاز الأعمال أو الصراعات داخل المنظمة، ثم يعقد بعد ذلك اجتماع مدير هذا القطاع مع جميع موظفيه في حلقة عمل بحضور الخبير المدرب في جو تسود المصارحة والرغبة في تحسين الأداء. الفقرة هاء تحديد السلطات المخولة بالتغيير الاستراتيجي. يقصد بسلطة التغيير الاستراتيجي تلك الجهة التي تتولى عملية إحداث التغيير وتكون مسؤولة عنه. وهناك بدائل عدة متكاملة للقيام بهذا الدور، منها الإدارة الوسطى، ويمكن أن تلعب دورا أساسيا في عملية التغيير الاستراتيجي لسببين أساسيا. هما الإدارة الوسطى تمثل حلقة الوصل بين الإدارتين العليا والمباشرة، وتمتلك معرفة أكبر بهاتين الإدارتين وبطريقة تفكيرهما. باء الإدارة الوسطى بحكم طبيعتها تدار من قبل مهنيين ومختصين في الجانب الإنتاجي والمالي والإداري إلى آخره، لذلك فإنها تشكل المكان الذي تلتقي عنده كافة المعلومات، وبذلك فإن الإدارة الوسطى تمثل مستودعا للبيانات والمعلومات لما يدور في المنظمة، مما يجعلها قادرة على المشاركة الفعالة في عملية التغيير. غير أن هذا أمر مرهون بمنحهم الصلاحيات لتقديم دور في عملية التغيير الاستراتيجي. أما ثانيا نأتي إلى الإدارة العليا، يعتبر دورها مهما كونها هي التي تضع الأهداف والاستراتيجيات والسياسات، وهي تملك أو تمتلك حق الاختيار والتعيين وتوزيع الحوافز والتفويض. فإذا كانت الإدارة العليا تمتلك الكفاءة وتؤمن باللامركزية، فإنها ستقدم ومن خلال التنسيق مع الإدارة الوسطى دورا كبيرا في تطوير المنظمة. وفي كل الأحوال يمكن الاستعانة بخبرات خارجية كالمستشارين إذا دعت الحاجة لذلك، واتخاذ الإجراءات، ويتم ذلك من خلال إصدار القرارات المناسبة لإحداث عملية التغيير. وهنا لابد من اختيار التوقيت والكيفية المناسبين لإصدار هذه القرارات. عزيزي الدارس، أما المرحلة الأخيرة من مراحل التغيير الاستراتيجي فهي تتمثل في الفقرة زاء، تقييم عملية التغيير، وذلك من خلال عملية المتابعة المستمرة. يمكن تحديد متى تطبيق القرارات المتعلقة بعملية التغيير، وتحديد معرفة أسبابها وتقديم المعالجات المناسبة. ونتائج التقييم تمثل معلومات مرتدة يستفاد منها في إعادة تقييم عملية التغيير الاستراتيجي. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وإليك تذكيرا بما تناولناه فيها. أولا تناولنا مفهوم الرقابة الاستراتيجية، ثانيا العناصر الأساسية لعملية الرقابة الاستراتيجية، ثالثا خصائص النظام الرقابي الفعال، رابعا تناولنا مفهوم التغيير الاستراتيجي، أما خامسا فقد تناولنا مراحل خطوات التغيير الاستراتيجي. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. وبهذا عزيزي الدارس نأتي إلى ختام سلسلة حلقات مقرر الإدارة الاستراتيجية، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، وحتى نلقاك في لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة الاستراتيجية الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحجر.